الواحدة ظهرا في باريس.
هجيرة بن عبدة،
أهلا بكم إلى الظهيرة من مونتي كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر توسيع العمليات العسكرية تشمل السيطرة على غزة، وعائلة الرهائن تعتبر القرار تضحية بأبنائها. طائرة مسيرة تستهدف مستودعات الوقود الاستراتيجية في بورت سودان العاصمة المؤقتة للبلاد، والعدل الدولي تصدر حكمها في شكوى سودانية تتهم الإمارات بالضلوع في إبادة اليوم. في ظل التوتر مع الهند، الجيش الباكستاني يعلن إجراء تجربة إطلاق صاروخ ثانية. ماكرون وفوندرلاين يختتمان مؤتمر جذب الباحثين الأمريكيين إلى أوروبا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
والبداية من قطاع غزة، حيث وافق مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توسيع تدريجي للعمليات العسكرية في قطاع غزة، بما قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله والبقاء على أراضيه. قرار رأت فيه عائلة الرهائن تضحية بأبنائها، هذا فيما يستمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت منذ فجر اليوم عن مقتل نحو 19 فلسطينيا. المزيد مع مراسلنا في القطاع وسام أبو زيد.
مع استمرار إغلاق إسرائيل المعابر لأكثر من شهرين على التوالي، أعلنت السلطات الصحية بغزة عن وصول 70,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، لمنع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية، محذرة من وفاة أكثر من 3,500 طفل من الجوع وقلة الغذاء. وزارة الصحة بغزة بدورها أفادت أن الجيش الإسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات بدعوى أنها تقع في مناطق حمراء. من جهتها، دعت وكالة الأونروا إلى ضرورة إدخال لقاحات الأطفال الممنوعة من الدخول منذ أن فرضت إسرائيل الحصار الشامل على غزة منذ 9 أسابيع. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
نبقى مع الوضع الإنساني المتردي في القطاع، حيث أفادت مصادر إسرائيلية بأنه مع توسع العمليات العسكرية من المرتقب أن تتولى شركتان الأمريكيتان سيف ريتش سوليوشنز ويو جي سوليوشنز توزيع المساعدات الغذائية في غزة، وفق ما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، وهما نفس الشركتين اللتين أشرفتا في يناير الماضي على تفتيش المركبات التي كانت تتنقل من جنوب بغزة إلى شماله بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس آنذاك. المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة، وفي حديث مع مونتي كارلو الدولية، اعتبر أن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات غير قابلة للتطبيق. لنستمع إليه.
نحن لن نكون جزء من هذه الخطة على الإطلاق. نحن ملتزمون بموقف الأمين العام للأمم المتحدة بأن كافة المنظمات الأممية لن تشارك في خطة لا تراعي قيم ومواثيق الأمم المتحدة والحيادية والتوزيع العادل. يتحدثون عن فقاعات في مناطق توجد بها عمليات عسكرية تعرض الفلسطينيين للخطر. كل منظمات الأمم المتحدة بلا استثناء لن تشارك في هذه الخطة. فقط نحن نشارك في خطة، فقط نحن الذين نقوم كمنظمات أممية بعمليات التوزيع كما كانت السابق. غير ذلك نحن لسنا جزء من أي خطط يفكر بها الجانب الإسرائيلي ولا تلتزم بمعاييرنا وقيمنا ومواثيق الأمم المتحدة. لا أعتقد أن هذه الخطة قابلة للتطبيق على الإطلاق، لأنها أيضا يظل جزء كبير من الفلسطينيين لن يحصل على هذه المساعدات، والقيم والمعايير التي توضع هذا يأخذ وهذا لا يأخذ بناء على أي معايير. في النهاية إسرائيل جربت في السابق وخلال 18 شهرا استبدال المنظمات الأممية والأونروا، ولكنها لم تنجح على الإطلاق. هذه خطة معقدة ومن الصعب تطبيقها في تصورنا.
عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة. وفي رد على الخطة الإسرائيلية، رفضت حماس استخدام إسرائيل المساعدات أداة ابتزاز سياسي، وحملتها أي تل أبيب مسؤولية الوضع في غزة. في اليمن أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حصار جوي شامل على إسرائيل بعد ساعات من استهدافها أمس مطار بن غوريون بصاروخ باليستي توعدت إسرائيل بالرد عليه. زياد حلبي.
لأول مرة منذ 3.5 أشهر تخطط إسرائيل للرد على إصابة الصاروخ البالستي مطار بن غوريون وفق مصادر إسرائيلية، ولا تستبعد التقديرات استهداف مطار صنعاء في اليمن. رئيس الوزراء الإسرائيلي كرر تهديده: نحن والعالم تحت تهديد الحوثيين، لن نسمح بهذا وسنتخذ إجراءات صارمة ضدهم، تحركنا ضدهم في الماضي وسنتحرك ضدهم مستقبلا، ليست ضربة عابرة، سيكون هناك ضجيج كبير خلال نتنياهو. وكرر تهديد إيران: سنهتم بإرسال رسالة لإيران وسنرد عليها في المكان والزمان المناسبين. وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل ستنسق هجومها على اليمن مع القوات الأمريكية، وكانت إسرائيل استجابت لطلب أمريكي بعدم المشاركة في الغارات وترك الأمر للجيش الأمريكي، لكن استهداف مطار بن غوريون يكسر هذه القاعدة في ظل أزمة طيران دولية حاصلة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
الحوثيون اتهموا الولايات المتحدة بشن نحو 10 غارات على العاصمة صنعاء ومحيطها بعد ساعات من تبنيهم الهجوم الصاروخي الذي أصاب محيط مطار بن غوريون، ونفت طهران تقديم الدعم لتنفيذه. يوسف الحضري المتحدث السابق باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين وفي حديث مع مونتي كارلو الدولية اعتبر أنهم جاهزون لكافة السيناريوهات، وأن جماعة الحوثي لن توقف فاستهدافها إسرائيل إلا عندما توقف الأخيرة عدوانها على غزة. لنستمع إليه.
بطبيعة الحال سيستمر ردنا وقصف الصواريخ من اليمن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تسمى إسرائيل حتى يتم إيقاف العدوان على إخواننا في غزة ورفع الحصار وإدخال المساعدات، الأدوية، الأغذية وغيرها من تلك الأمور التي هي أساسا حق لكل الشعوب ضمن إطار القانون الإنساني. الموضوع ليس أكثر ولا أقل من هذه الجزئية، يعني الموضوع ببساطة، يعني لا يوجد هناك أي أمور أخرى. ورأينا بعد أن تم الهدنة الأولى كيف توقفت كل شيء، حتى حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل. نحن دخلنا هذا الموضوع ونحن نتوقع كل شيء، نتوقع الرد الأمريكي، نتوقع العدوان الإسرائيلي، نتوقع التهديدات، نتوقع كل شيء. الموضوع طبيعي جدا، ونحن عدنا عدتنا في كل الجوانب، لا يمكن لنا أن نتوقف أو أن نخاف أو أن نعجز في هذا الجانب مهما كان الإجرام بحق المدنيين الذي تقوم به أمريكا في اليمن خلال الفترة الماضية. باختصار شديد، إيقاف العدوان على غزة، رفع الحصار، إدخال المساعدات، هذه كل مطالب اليمن لإيقاف استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يوسف الحضري المتحدث السابق باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين. أما في الضفة الغربية فقد واصل الجيش الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم حملته العسكرية بمناطق وبلدات عدة، شن خلالها عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين. إلى الشأن السوداني، حيث استهدفت طائرة مسيرة مستودعات الوقود الاستراتيجية في بورت سودان العاصمة المؤقتة للبلاد. المزيد من التطورات الميدانية مع مراسلنا من الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
قوات الدعم السريع واصلت هجومها على مدينة بورت سودان الساحلية العاصمة المؤقتة للحكومة السودانية لليوم الثاني على التوالي، واستهدفت طائرات مسيرة الاثنين مستودعات الوقود في المدينة شرقية السودان، وذلك بعد يوم واحد من استهدافها المطار ومنشآت حيوية في المدينة لأول مرة منذ بدء الحرب. ووفقا لشهود عيان، فإن انفجارا ضخما وقع في مستودعات الوقود الاستراتيجية جنوبية المدينة، ويحوي المستودع التابع لوزارة الطاقة والنفط على الاحتياط الاستراتيجي للوقود بعدما تعرضت مصفاة الخرطوم للحريق بسبب المعارك بين الجيش والدعم السريع. وانتقلت الحكومة السودانية في الأيام الأولى من الحرب من العاصمة الخرطوم إلى بور سودان بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على العاصمة، وظلت مدينة بور سودان التي نزح إليها مئات الآلاف من السودانيين وانتقل إليها موظف الأمم المتحدة بعيدة عن الحرب طوال العامين الماضيين. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
هذا ومن المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم قرارها في قضية رفعها السودان ضد الإمارات متهما إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية في دارفور، فيما تنفي الإمارات تلك الاتهامات وتصف القضية بالمسرحية السياسية التي تنطوي على محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية. للمرة الثانية خلال يومين أجرى الجيش الباكستاني تجربة إطلاق صاروخ في وقت أكد رئيس الحكومة شهباز شريف أن بلاده مستعدة للدفاع عن أراضيها. من إسلام أباد مراسلنا فؤاد أحمد.
في ظل تصاعد التوتر القائم بين باكستان والهند أجرت باكستان تجربة صاروخية ناجحة تلاها إعلان وزارة الشؤون البحرية الباكستانية حظرا فوريا على دخول السفن التي ترفع العلم الهندي إلى الموانئ الباكستانية، كما حذر وزير الدفاع الباكستاني من أن بلاده ستدمر أي منشأة تحاول الهند بناءها على نهر السند، معتبرا أن أي محاولة من هذا القبيل تعد إعلان حرب وانتهاكا لاتفاقية مياه السند المعلقة. وحذر الجيش الباكستاني من أنه سيقوم برد سريع وقوي على أي تصرف غير محسوب قد تقدم عليه نيودلهي. كما أفادت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مشاورات طارئة مغلقة لبحث تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وسط تحذيرات من أن تفاقم الأوضاع بين البلدين يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وفي الأثناء وصل وزير الخارجية الإيراني العاصمة إسلام أباد في زيارة تستغرق يوما واحدا للقاء كبار القادة وسط تصاعد التوتر مع الهند، وقد يتوجه بعدها إلى نيودلهي في محاولة إيرانية لرأب الصدع بين الجارتين النوويتين. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
روسيا دعت الهند وباكستان إلى تخفيف التوتر. في الشأن الأوكراني قال مدونون روس مهتمون بأنباء الحرب إن قوات أوكرانية هاجمت منطقة كورسك في غرب روسيا اليوم وأطلقت صواريخ واخترقت الحدود ثم عبرت حقول ألغام بمركبات خاصة. وكان رئيس أركان الجيش الروسي قد أعلن الشهر الماضي طرد القوات الأوكرانية من المنطقة ذاتها. تصدر اليمين المتطرف نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا بعد 5 أشهر من إلغاء المحكمة الدستورية على نحو مفاجئ تصويتا سابقا فازت فيه هذه الجهة أيضا وتغيير مرشحها. هنا في باريس اختتمت أشغال مؤتمر اختر أوروبا من أجل العلوم الذي تباحث سبل جذب الباحثين الأمريكيين المستعدين للانتقال من الولايات المتحدة بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب. والتفاصيل مع كيمونيا بالعافية.
من داخل جامعة السوربون أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تخصيص بلاده 100 مليون يورو إضافية ضمن برنامج الاستثمار العام المسمى فرنسا 2030 لجذب الباحثين الأجانب خاصة الأمريكيين المهددين في ظل تقليص التمويل والتأشيرات العلمية في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. ماكرون أكد أمام رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين وعلماء ومسؤولين على رغبته في تمكين الباحثات والباحثين من العالم ممن يؤمنون بالعلم الحر من القدوم إلى أوروبا للعمل بكل حرية، وأعلن دعمه للمقترحات بما في ذلك التشريعية لضمان حماية أفضل لهم، ودعا أوروبا إلى الاستثمار بشكل مكثف في 10 مشاريع كبرى للقرن في مجالات الصحة، الفضاء، الذكاء الاصطناعي، الشيخوخة، الطاقة النووية، المناخ، الإلكترونيات، مكافحة التضليل الإعلامي وغير ذلك. من جهتها قدمت فوندرلاين اقتراحا بتخصيص الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة بقيمة 500 مليون يورو لمدة 2 لجذب العلماء وتحقيق هدف استثمار 3% من الناتج المحلي الإجمالي في البحث والتطوير مع تثبيت حرية البحث العلمي في التشريعات الأوروبية.
بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. المجلس الأمني في إسرائيل يقرر توسيع العمليات العسكرية تشمل السيطرة على غزة، وعائلة الرهائن تعتبر القرار تضحية بأبنائها. طائرة مسيرة تستهدف مستودعات الوقود الاستراتيجية في بورت سودان العاصمة المؤقتة للبلاد، والعدل الدولي تصدر حكمها في شكوى سودانية تتهم الإمارات بالضلوع في إبادة اليوم. في ظل التوتر مع الهند، الجيش الباكستاني يعلن إجراء تجربة إطلاق صاروخ ثانية. وماكرون وفوندرلاين يختتمان مؤتمر جذب الباحثين الأمريكيين إلى أوروبا.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com